الحمد لله رب العالمين. هنا نذكر بعض الإرشادات التي تنفعنا لو طبقناها، وتنفع المجتمع لو طبقها المجتمع، فيكون المجتمع مجتمعا روحانيا دينيا ملائكيا. لكن هذه الإرشادات التي يرشدنا بها الأئمة لو طبقت حينئذ ننتفع بها انتفاعا كثيرا. أول إرشاد، بل أن تكون عندنا قوة على تحمل جميع ما يرضي الله. شنو الذي يرضي الله ونتحمله ونطلب ذلك بالدعاء، أنه يا ربنا اجعلنا نتحمل جميع ما يرضيك. بس الذي يرضيك أمر حسن، نطلب من الله أن يقوينا على قبول هذا الأمر الحسن. إذا كان الذي يرضي الله أمر غير حسن، لكن يرضي الله بالنسبة لي غير حسن، مرضي غير حسن بالنسبة لي لكن يرضي الله، موت ابني موت زوجتي هذا يرضي الله لكن بالنسبة لي هذا غير حسن، فقر غير حسن لكن يرضي الله، ذل في مرضاة الله أن أنا أذل لكن في مرضاة الله، يذلني الفاسق الفاجر الكافر، يذلني من لم يعتقد بالرسالة الإسلامية، لكن رضا الله في هذا الذل أنا أتحمل، أكون أطلب من الله أن يعطيني قوة على تحمل كل ما يرضي الله وإن كان غير حسنا وكان غير مقبول عندي ولا يتلائم مع طبعي، فقر مرض فقد أحبة ذلة في مرضاة الله، كثير ما يذل حتى لا إما يذلون لكن في مرضاة الله. النبي ذل يعني أوقعوا على رأسه الفرس لكن في مرضاة الله. احنا كنا نطلب من الله أن يعطينا قوة في تحمل جميع ما يرضي الله وإن كان يتنافر مع طبعنا، الفقر يتنافر مع طبعنا، المرض يتنافر مع طبعنا، فقد الأحبة يتنافر مع طبعنا، لكن نطلب من الله أن يعطينا قوة على تحمل هذا الذي يرضيه، ونطلب منه بالدعاء أن يعطينا قوة على هذا. ثانيا، احنا نقول له يا ربي أعطينا يقين، يعني شيء نراه بأعيننا لكنه لا يدخل في القلب. عجيب هذا الموت، هذا الموت اللي نشوفه أنه مصيرنا إلى الله، مصيرنا إلى الله، وين نشهد بالأخير إلى الله نوصل، فرارنا أيضا إلى الله، مصيرنا إلى الله، فرارنا إلى الله، نشوف بأعيننا لكنه ما يدخل في القلب. قل يا ربي اجعل لنا يقين بأن نهايتنا وفرارنا إليك. إذا صار عندك هذا اليقين حينئذ كيف نخالفه؟ إذا نهايتنا إلى فرارنا إلى كيف نخالفه؟ ما يصير يحاسبنا، كيف نلاقيه؟ نريد نلاقيه ونحن ممتثلين جميع أوامره ونترك كل ما نهى عنه. إيه هاي الملاقاة حسنة حلوة جميلة، أما نهايتنا إليه فرارنا إليه ونخالفه تصير الملاقات والنهاية جحيم علينا، لأنه يحاسب على مخالفته. إذن احنا كنا نتيقن ونرى هذا بأعيننا مرارا في اليوم في الليل والنهار، لكنه سبحان الله ما يدخل في القلب أن نهايتنا إلى الله فرارنا إلى الله. إذن يجب أن لا نخالفه ويجب أن نلاقيه وقد امتثلنا ما أمر وانتهينا عما نهانا عنه. اثنين، ثالثا نطلب من الله أن تكون رغبتنا عنده، رغبتنا عنده، إذا رغبتنا عنده نذهب إليه، نطلب من الله أن تكون رغبتنا عنده وأن نستوحش من شرار خلقه. أكو خلق شرورين، كون نستوحش منهم، من جالسهم من نقعد وياهم، نستوحش من شرار خلقه، وأن نأنس بالله وبأولياء الله وأهل طاعته. ناس فيهم دول أهل الطاعة، دول حسينيين، أهل ولاية، أهل تقوى، أهل زيارة، أهل حاج، أهل عمرة، مو أهل غناء وفسق وفجور وعدم التزام واستخانة بالمقدسات. لا لا، لا تروح ذاك الصف. نطلب من الله أن تكون رغبتنا عنده، نستوحش من شرار خلقه، نأنس بالله وبأوليائه وأهل طاعته، نأنس بالمزارات، مزارات الأئمة، مواليد الأئمة، نعقد حفلات الأئمة، نعقد العزاء على سيد الشهداء، نذهب إلى أهل الطاعة، أهل التقوى، أهل العلم، ونستوحش من الأشرار. هذا مثلا، هذا هاي حالة صحة، حالة صحة. إنسان إذا أحب قوما اختفى آثارهم، فإنت من تروح مع هؤلاء الذين هم أهل خمر وأهل فسق وأهل زنا وأهل سفور وأهل رقص، إذا تروح معهم تحبهم، إذا تروح مع أهل العلم وأهل التقوى وأهل الفضل وأهل الولاية وأهل هنا تحبهم، المعاشرة توجب حبا. على كل حال، الشيء الرابع يجب أن لا يكون الفاجر له عليك ولاية، يعني تحذر من أن يكون لفاجر أو لكافر عليك منه، عليك منه إحسان. فاجر وفاسق غير ملتزم يمتن عليك، احذر من المنة، لا تقبل منته. المؤمن لابد أن يحذر من أن يكون لفاجر أو كافر عليه منة إحسان، يعني لا تستعين بهم في مهماتك مهما أمكن، مهماتك لا تستعين بهؤلاء، الفسق الفجر الكفر، لا تستعين بحيث يمنون عليك يقضوا لك الحاجة، عندك حاجة لا تروح تقول. لا يكون لهم علينا يد وفضل ومعروف، يعني لا تروح لهم في حاجتك الذي انت مضطر إلها، ذولا لا تروح لهم، بل اطلب من الله أن يكون هذا قلبك يأنس بخيار خلق الله. القلب يأنس، النفس تأنس بخيار خلق الله، النفس تستغني وتكتفي بخيار خلق الله، لا تروح إلى شرار خلق الله. طبعا احنا نعرف من هم خيار خلق الله، اكو ناس خيرين، حتى اللي ما عنده دين يقول هذا خير وهذا ليس بخير، نعرف من هم الخيرون الذين يعملون الفضائل، هذا نعرفهم. هنا لا يكون لكافر وفاجر عليك منا، يعني لا تروح لفي طلب حاجة فيقضيها إليك، يصير إلى منا عليك ويد عليك وفضل عليك ومعروف عليك، لا تروح. ائنس بخيار خلق الله، قلبك خليه يأنس بخيار خلق الله، نفسك تأنس بخيار خلق الله، دول روح لهم في طلب حاجاتك، دول اطلب من الله، لكن دول واسطة، نفسك تكتفي بخيار خلق الله، تستغني بخيار خلق الله. طيب، يعني نطلب من الله أن نكون مناصرين ومعاضدين بخيار خلق الله، وإلا إذا كنا بعيدين عن خيار خلق الله فتلك المصيبة العظمى، لأن غير خير خلق الله هم شر وسوء وبعد عن الله وقرب من الشيطان والهوى والمعاصي، فكيف نكون قريبين منهم؟ فعصير قريبين من الشر، قريبين من السوء، قريبين من البعد عن الله، قريبين من الشيطان، قريبين من الهوى، قريبين من المعاصي. أما إذا رحت إلى خيار خلق الله يقول لك يا أخي بعيدين عن الهوى والمعاصي والشهوات والشيطان، فأنت تكون بعيد عن هذه الأمور. هذه المعارف لخصها لنا الإمام السجاد في دعائه الذي يقول: اللهم هب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك. الذي ترضى بي حتى وإن كان غير حسن بالنسبة لي، اللهم هب لي قوة أو هب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك، واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، وألبس قلبي الوحش من شرار خلقك، وألبس قلبي الوحش من شرار خلقك، وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك. خليني أنس الدولة الخيرين، وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك، ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منة، ولا له عندي يدا فضل، ولا بي إليهم حاجة. يقول الفاجرين الكافرين خليني أبتعد عنهم، مو أروح لهم في حاجة بيكون لهم علي منة، بل اجعل سكون نفسي وأنس نفسي واستعانتي وكفايتي بك وبخيار خلقك. اجعل سكون نفسي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك، واجعلني لهم قرينا، واجعلني لهم نصيرا، إنك على كل شيء قدير. هذه علامات صحة للإنسان إذا ذهب صوب الهدى وصوب المتقين وصوب أهل الولاية وصوب أهل الشعائر الحسينية، ويبتعد عن تلك الجهة الكافرة الطاغية. هذا ما علمنا به الإمام السجاد في دعائه. طيب، نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش صاحب العروة الذي قال: إذا علمت بإفطارك ولم تعلم بأن إفطارك في نهار شهر رمضان فعليك كفارة كبيرة، إطعام 60 مسكين، أو إفطارك في قضاء رمضان بعد الظهر عليك إطعام 10 مساكين. هنا صاحب العروة قال: يكفي إطعام 60 مسكين، ثم ترقى قال: يكفي إطعام 10 مساكين. هنا السيد الخوي يقول: شلون تقول يكفي إطعام 10 مساكين؟ هنا الأمر دار بين متباينين، إذا أفطر في نهار شهر رمضان فعليه إحدى الخصال الثلاثة: إتر رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام 60 مسكين. فأما إذا أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال فعليه إطعام 10 مساكين. وهنا تباين، فما يدري عليه إحدى الخصال الثلاث أو إطعام 10 مساكين، فالخصال الثلاث تباين إطعام 10 مساكين. وهنا يجب الاحتياط، فالاحتياط إما بإطعام 10 مساكين وعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، فإننا نقطع بالامتثال. إذا كفارة رمضان إطعام 60 مسكين، إذا كفارة قضاء رمضان بعد الزوال فإطعام 10 موجود و50 زائد، وهذا لا يضر. شلون نقول يكفي 10؟ هذا المورد من موارد دوران الأمر بين المتباينين، مو أقل وأكثر. خصال الكفارة الثلاث، احدى الخصال الثلاث، هذا يباين اطعام 10 مساكين. احنا هنا قلنا: ايها السيد الخوي، كلامك لو كان كما تقول في الروايات فهو صحيح، جي منا رواية واحدة انه من افطر في شهر رمضان فعليه احدى الخصال الثلاث، جيب واحدة بهاللسان. هذا كلام مو بالروايات موجود، هذا كلام انتزعه الفقهاء من الروايات، هذا ما له قيمة. القيمة لروايات الأئمة، روايات الأئمة ولا واحدة تقول من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه إحدى الخصال الثلاث. أنت قلت روايات احدى الخصال الثلاث. وروايات من افطر في قضاء رمضان بعد الزوال عليه اطعام عشر مساكين سويت بينهما تباين. خب اذا اكو تباين حقويات وين تباين؟ ارجع الى الروايات. ولا رواية واحدة تقول من افطر في شهر رمضان فعليه احدى الخصال الثلاث. الموجود هاي في الروايات انتبه صحيح عن عبد الله بن سنان. من افطر في شهر رمضان متعمدا فعليه ان يعتق نفسنا او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين. وين احدى الخصال الثلاث؟ وفي بعض الروايات تصدق على 60 مسكينا. خلص يعني اول مرة امر بالعتق قال ما عندي. امر بالصيام شهرين قال ما اقدر. قال اطعم 60 مسكين. وين احنا الخصال الثلاث؟ في بعض الروايات تصدق، في بعض الروايات يتصدق بعشرين صاعا. هذه الروايات كلها في باب ثمانية مما يمسك عنه الصائم، راجع الاحاديث. في بعض الروايات يتصدق بقدر ما يطيق. وفي رواية عليه اطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. وين 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 عليه احدى الخصال الثلاث؟ سوت احدى الخصال الثلاث مباينة علما لاطعام 10 مساكين. ماكو اكو بي امر بعشق رقبة او صوم او اطعام. اذا اكو امر باطعام 60 مسكين. اذا اكو امر. اذا المأمور به اذا رجعت الى الروايات وتركت اقوال الفقهاء، إذا رجعت الوقت المأمور بإطعام 60 مسكين حينئذ هنا ما يدري يطعم 60 مسكين إذا أفطر في نهار رمضان أو 10 إذا أفطر في قضائه بعد الزواج. صار الأمر يدور بين الأقل والأكثر. الأقل متأكد، الأكثر مشكوك اجري الوراء. إذا كلام صاحب العروة صحيح يكفيه إطعام 10 مساكين. فيدور الأمر المكلف بين أطعام 60 مسكين وهو أحد المأمور به أو أطعام 10 مساكين. مأمور به أطعام 60 مسكين، مأمور به. تقول ما مأمور به؟ المأمور به أحد الخصال. لا، مأمور به أطعام 60 مسكين، مأمور به روايات كثيرة. فإذا المأمور به إذا أفطر في نهار أن يطعم 60 مسكين، ومأمور بأنه إذا أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال أن يطعم 10. فسميت أفطر في رمضان يعني مأمور بإطعام 60، أو بعد الظهر في قضائه يطعم 10. خب بين الأقل والأكثر صار، فيقتصر على الأقل وينفي الأكثر بالبراءة، فيكون كلام صاحب العروة متين. ثانيا هاي شوفوا مبنى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نقتصر على الأقل وننفي الأكثر بالبراءة. هل يراد منه دوران الأمر بين الأقل والأكثر المفهومي أو المصداقي؟ يعني مفهوم أقل وأكثر أو مصداق الأقل والأكثر؟ مصداق الخارجي. إذا كان المبنى في دوران الأمر بين الأقل والأكثر المفهومي، فدائما يكون مفهوم إحدى الخصال مباين لمفهوم ماذا؟ إطعام 10 مساكين. إذا كان مفهومي، فمفهوم إطعام 60 مسكين هو مفهوم الأكثر، ومفهوم إطعام 10 مساكين هو مفهوم الأكثر، لكن بينهما تباين. إذا مراد مفهومي، أما الصحيح مو هذا. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر مصداقي، مصداق هذا الصحيح. فهنا الأقل متيقن والأكثر مشكوك، ينحل العلم الإجمالي فيجب الأقل وينفى الأكثر بالبراءة. إذن ما قاله صاحب العروة من الاكتفاء بعشرة مساكين بإطعام 10 هو الصحيح، لأن الأمر من دوران، لأن المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر المصداقي، والأقل متيقن والباقي مشكوك. إذا أفطر في نهار رمضان نعم إطعام 60، إذا أفطر في قضائه بعد 10، إذا أطعم 10 متيقن به 100%، شك في 50 الزائدة تنفى بالبراءة. إذن ما قاله صاحب العروة هو صحيح، وما ذكره السيد الخوي صحيح. إذا كانت الرواية تقول من أفطر في نهار رمضان عليه إحدى الخصال الثلاث، حتى السيد إحدى الخصال الثلاث مباينة لإطعام 10 مساكين، نعم هذا صحيح. لكن ما أكو في الروايات ولا رواية واحدة ولا ضعيفة، وإنما الرواية تأمر بإطعام 60 مسكين. طيب الآن المسألة الحادي عشر، يقول إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لا تسقط الكفارة. أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال، هي سفر بعد الزوال لا يبطل الصوم إذا كان الإنسان صائم، صومه صحيح هذا ما أفطر قبل الظهر وسافر بعد الزوال، الكفارة باقية 100%. هاي أول. ثانيا، إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال، يعني قعد تريق ثم بالعشرة سافر، هذا لا تسقط الكفارة. لماذا سافر قبل الزوال؟ للفرار من الكفارة، ما تسقط الكفارة لأنه أفطر عبده، أو لا مو فرار، خابره قالوا له كنت تجي إلى بغداد في هذا اليوم وإلا معاملتك ما تنتهي، الآن كنت تجي فسافر لا للفرار عن الكفارة، هذا الفرع الثالث، الكفارة لا تسقط. إذا أفطر وسافر قبل الزوال إما للفرار وإما لغير الفرار كصار عنده شغل حقيقي لا تسقط الكفارة، هاي ثلاثة موارد. المورد الرابع، إذا سافر يعني طلع من أهل بيده جنطه راح للقراج ركب سيارة، بعد السيارة ما تحركت شرب قراص لبن ما وصل إلى حد الترخص، يقول هذا ما عليه كفار، هذا ما عليه كفار. هاي أربع موارد. إذا سفره بعد إفطاره بعد السوال سفره لا تسقط الكفار، قبل السوال فرارا للكفارة عن الكفارة لا تسقط، قبل السوال مو فرار حدث عنده شغل حقيقي وواقع هم لا تسقط الكفارة. إذا سافر يعني أخذ جنطة ركب بالسيارة بعد السيارة ما طلعت من البلد فأكل أو شرب أيضا لا تسقط الكفارة، وإن كان عنده نية السفر لكن أكل قبل أن يخرج من البلد لم يصل إلى حد الترخص. هذه أربعة فروع. يقول صاحب العروة لا الكفارة لا تسقط، هذا صحيح صاحب الكفارة. أكو عدة شيء آخر في نفس المقام، يقول إذا أفطر الإنسان متعمدا كالمرأة أفطرت متعمدا الصبح العصر جاءها الحيض أو العصر جاءها النفاس نفست ولدت أو جنت بعد أن أفطرت صارت مجنونة هاي إفلاس أو تمرضت مرضا يضر بها الصوم هاي أربعة. هنا إيش قال؟ هنا تسقط الكفارة أو لا؟ هنا قال أكو وجهين، وجه لسقوط الكفارة وهو الأحوط، العفو، وجه بعدم سقوط الكفارة وهو الأحوط، لكن بعدين يقول الأقوى سقوط الكفارة في هذه الموارد الأربعة وهو عروض عارض قهري يوجب الإفطار. تلك الموارد الأربعة التي قال لا تسقط الكفارة عرض عارض اختياري، أفطر صباحا سافر بعد الظهر مختار، ثانيا أفطر صباحا سافر قبل الزوال مختار للفرار من الكفارة، أو سافر لوجود عذر طارئ لكن باختياره سافر، هاي ثلاثة. أكل وهو في جراج المدينة ما أفطر باختياره، أفطر باختياره، هناك العارض اختياري. أما في هاي الموارد العارض الاضطراري حارت المرأة أفطرت صراحة حارت ظهرا أو بعد الظهر، هاي مو كيف الحين مو كيف أمر محرين حابت المرأة هاي أول، نفست هاي اثنين، جنت مو كيف الجنون، مرضت مرضا يمر به الصوم، هذين الأربعة يقول الأقوى سقوط الكفارة. إذا أربعة موارد لا تسقط الكفارة وهي الموارد التي حصل السفر باختيارك، أربعة موارد تسقط الكفارة وهو حدث حادث قهري يوجب بطلان الصوم لو كانت صائمة، فإذا مفطرة ما عليها صوم، الحائض والنفساء ما عليها صوم، والمجنون ما عليه صوم، والذي يحدث له مرض يضر به الصوم لا عليه، ليس عليه صوم، هنا قال تسقط الكفارة. طيب هاي الموارد الأربعة التي قال تسقط فيها الكفارة وهي حدوث الحيض بعد الإفطار والنفاس بعد الإفطار والجنون بعد الإفطار والمرض المضر بالصوم بعد الافطار، هاي المسألة بناها على شيء، وهو ان الامر وهو الله سبحانه وتعالى مع علمه بانتفاء شرط وجوب الصوم، واعلم انه شرط وجوب الصوم ما موجود في هذا الانسان، لان هذا سوف يجن بعد ساعتين، او يمرض مرضا يضربه الصوم، او المرأة سوف تحيض بعد ساعة او تنفس بعد ساعة. الله من يعلم ان شرط الصوم ما موجود في هذه المرأة، هل يجوز له ان يأمره بالصوم او لا؟ يقول ما يجوز، ما يجوز. الله اذا يعلم ان هذه المرأة لم يتوفر فيها شروط الصوم، ويعلم هذا الرجل لم تتوفر فيه شروط الصوم، يقدر يأمر او لا؟ يقول هاي مسألة اختاره لانه لا يتمكن ان يأمر. خب اذا ماكو امر، خاي اكل الصباح شنو؟ ماكو امر بالصوم، اذا ما بي كفارة، ماكو امر بالصوم، يعني الله يدري هذه شرط الصوم ما موجود فيها، سوف تحير او تنفس، اذا ما يأمر، ما يأمر. خب اذا ما امر هي اكلة الصباح، هي ما مأمورة بالصوم، اذا ماكو كفارة. هكذا قال السيد الخوئي. طيب اذا صاحب العروة فرق بين فساد الصوم باختياره وهو افطار والسفر بعد الافطار، بعد الزوال او قبل الزوال فرارا او قبل الزوال لا فرارا، او الافطار وهو في المدينة ثم سافر قبل حد التلخص. هنا قال اكو كفار، والكفارة لا تصل بحدوث السفر. اما اذا كان فساد الصوم قهري كان تسقط الكفار، خلي ياكل صبح لكن ما عليه كفار، لان فسد الصوم قهرا بالحيض والنفاس، هكذا فرق صاحب العروه. احنا هنا او السيد خوي يقول هذا الدليل اذا صحيح انه الامر اذا يعلم بانتفاء شرط صحه الصوم وشرط وجوب الصوم ما يامر، ما يامر. اذا لماذا فرق صاحب العروة والسيد الخوي؟ لماذا فرق صاحب العروة بين الحيض الذي هو ماذا؟ الحيض عدمه شرط وجوب الصوم، والسفر لا فرارا من الصوم. خابره هو الصبح افطر، خابره قالوا له الان كنت تجي، ما تجي الان هاي المعاملة مالك استنقاذ أملاكك كلها تروح، يحكم لعدوك ولمن أنكر أن هاي الأملاك لك. تجي اليوم حينئذ يصير الملك لك، ما تجي روح. فهنا افطر إلى الذهاب، مضى إلى الذهاب، يعني حصل له السفر لا فرارا من الصوم. ليش فرق بيناتهم؟ إلى جواب أنه أكو نص في السفر أنه إذا أفطر ثم سافر لا تسقط الكفارة، نقول له يوجد نص في الحيض والنفاس أن المرأة إذا أكلت صباحا ثم حاضت ظهرا أو بعد ظهر فعليها الكفارة. أما أكو نص، أما أكو نص، ليش فرقت؟ في السفر الذي هو ليس فرار من الكفارة وإنما لابد منه، مو فرار، إلى ذات صوت الكفارة. هنا الحيض والنفاس هم يحصل لا فرارا من الأكل وعدم الكفارة. لماذا قلت لا كفارة؟ إذا قال بالسفر أكو نص، نقول بالحيض والنفاس هم يوجد نص. طيب سنرجع إلى ما ذكره السيد الخوئي في صدر السيد صاحب العروة في صدر المسألة، أنه الكفارة هل تسقط بعروض ما يبطل الصوم من سفر اضطراري او حيض او نفاس او جنون، هاي مسألة، او مرض يمنع من الصوم. هل
مثل هذا الدليل
هو هذا قاعد نرجع له؟ هو هذا الان على ان نرجع الان، خلينا نشوف هنا، هي هاي الكفارة هل تسقط بعروض ما يبطل الصوم من حيض او نفاس او سفر مضطر اليه او جنون او مرض يمنع من الصوم؟ طب الجواب، اولا لا اشكال في عدم سقوط الكفارة بالسفر بعد الزوال، هذا عوف، لانه يجب عليه اتمام الصوم حتى لو سافر بعد الزوال. ثانيا لو سافر قبل الزوال بعد افطاره بحيث تكون وظيفة الافطار اما مطلقا يعني اذا لم يبيت النية او عتبيت النية، هذا سافر قبل الزوال وقد افطر صباحا تناول طعام الافطار، هل الكفارة ثابتة بالافطار لو حصل بطلان الصوم لاحقا وهو السفر؟ هل تسقط الكفارة الثابتة على تقدير عدم السفر؟ الجواب ان لا، الكفارة لا تسقط، هذا متسالم عليه، ان الكفارة لا تسقط سواء سافر قبل الزواج فرارا عن الكفارة او ليس فرارا، حدث له حادث يكون يروح. لماذا لا تسقط؟ لان الاطلاقات اطلاقات الأدلة تفي لإثبات الكفارة في المقام، قال لو كل من أفطر عمدا في نار شراح لي الكفارة، هاي منطقة سواء كان سافرا على ذلك سفرا فراريا قال خل أسافر لأن المسافر لا يصح من الصوم، أو سافر سفرا اضطراريا، يعني شو السفر الاضطراري؟ يعني أكل الصبح ثم مرض مرضا هذا المرض يمنعه من اتمام الصوم، كن يخلو البغداد يسوي العملية، هذا السفر بعد اضطراري هو نوى السفر لكن اضطرار. ادلة المطلقة كل من افطر نهارا في شهر رمضان فعليه الكفارة، هذه مطلقة سواء كان حصل له سفر بعد ذلك يبطل الصوم لو كان صائما او لم يحصل له سفر، هذه الاطلاقات ثابتة تفي لاثبات الكفارة، لأن قوله تعالى كلوا واشربوا بعدين يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا من الذي جوز الإفطار؟ من كان مريضا بالفعل، من كان مسافرا بالفعل، نعم هذا بيصوم، من كان مريضا بالفعل، من كان مسافرا بالفعل، فكل مكلف مأمور في نهار شهر رمضان بالصوم عن المفطرات وهي الأكل والشرب وما دلت الأدلة على أنه مفطر. طيب استثنى المريض والمسافر، يعني من كان مريضا بالفعل، من كان مسافرا بالفعل، أما من يكون مريضا من يكون مسافرا، هاي ما استثنت الآية، من يكون مريضا من يكون مسافرا هذا غير مستثنى، هذا يجب عليه الامساك والصوم ما لم يتلبس بالسفر والمرض فعلا. فإذا هذا حينما افطر هو مو مسافر، حينما اكل هو مو مريض، بعدين اجى المرض ما يكون مستثنى من الصوم، يجب عليه الصوم، اذا يجب عليه كفارة افطر عمدا. ثم الفرع الرابع اذا اكل وهو بالجراج السيارة بعد ما متحركة ما طالع من البلد، هنا ذكرت الروايات منعه من الاكل قبل الخروج من البلد قبل الوصول الى حد الترخص، ففي صحيح الحلبي عن الامام الصادق انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، شوف يخرج من بيته وما خرج من البلد وهو يريد السفر وهو صائم، قال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليخرج ذلك اليوم، إن خرج يعني خرج من البلد، سألته عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد يعني إرادة أما ما حصل سفر، فقال إن خرج عنده إرادة واحدة مو كافية، إرادة كون يخرج من البلد، إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج بعد الزوال ما يفطر، إن خرج قبل أن ينتصف النهار، هاي في باب خمسة ممن يصح منه الصوم على الحديث الثاني. وكذلك نعم لا تقول إذا خرج، شوف يخرج من بيته أي واحد خرج من بيته بس وهو يريد السفر، لا ما قال، لا هذا السؤال، هذا سئل عن الرجل يخرج من بيته، خرج من بيته بعد بالولاية، وهو يريد السفر، خص إرادة عينية، وهو صعب. الجواب: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار، فليخرج، يعني خرج من البلد.
لا وقتها
ها؟
بيعمل
وقتها. لا خروج، خروج، خروج من البلد. بلي إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم. لا 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 خرج. لا لا. إن خرج من قبل أن ينتصف النهار خرج ظاهرها خروج من البلد، لأن قال خرج من بيته يعني سيلم وهو يريد صوره وصائم. فخروج من البيت واحدة ما يجوز الإفطار. يقول الخروج رواية ثانية، رواية علي بن يقطين عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فالرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ إذا قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر، إذا خرج من منزله خرج. نفس المصدر وهو باب خمسة ممن يصح الصوم حديث عشرة. اذا هاي الروايات ما تقول اذا نوى السفر افطر، بل قالت اذا خرج، والخروج يراد به الخروج من البلد بحيث لم يرى الجدران. اذا الخلاصة: من لم يسافر او لم يصل الى حد الترخص مأمور بالامساك في شهر رمضان، سواء كان صومه شرعيا ام كان صومه غير شرعي لغوي، بس امساك. فاذا بدل هذا الامساك ونقضه بالافطار، اذا يصب عليه انه افطر عمدا في نهار شهر رمضان. نعم بعض النصوص قالت الصائم اذا افطر عمدا فعليه القضاء والكفر، لكن بعض النصوص ماذا قالت؟ قالت الرجل، الرجل اذا افطر. هاي الصائم اذا افطر، الرجل اذا افطر. لو ناخذ بين الاثنين هين، لو نقول لا الصائم اذا افطر الرجل اذا افطر، هاي منطقة تقيد بالصائم اذا افطر، صحيح قيدها بالصائم اذا افطر، لكن من لم ينوي الصوم اصلا اذا افطر هذا اسوأ روحانا من ذاك الذي هو ناوي الصوم وافطر. طب ما نقدر نقول اللي ينوي الصوم ويفطر عليه كفارة، اما الذي لا ينوي الصوم اصلا هذا ليس عليه كفارة حينما يأكل، ما يصير، هذا غير مقبول. فأولوية أكو الصائم إلى أفطار هذا عليه كفارة، من لم ينوي الصوم إذا يأكل يتغدى ويتريق هذا ليس عليه كفارة، يعني غير الصائم أهون من الصائم أحسن من الصائم، هذا غير مقبول. إذن كل من يجب عليه الصوم إذا أفطر سواء كان صائما شرعا أو صائم لغة، يعني لم ينوي الصوم، إذا تناول المفطر فعليه الكفارة. نجي إلى الموارد الأخرى وهي سورة النفاس والحيض. هنا إذا أكلت صباحا ثم تنفست بعد الظهر أو حاضت هل عليها كفارة أو لا؟ صاحب العروض قال ليس عليها كفارة، إحنا نقول لا، هذه أيضا عليها كفارة لأنها خالفت ما يجب عليها من الصوم، خالفت ما مأمورة بالإمساك. بل الحائض فعلا لا تصوم، النفساء فعلا لا تصوم، هاي الان بعد مو حائض مو نفساء، اذا عليها الامساك، فاذا افطرت عليها الكفاره مثل الذي افطر ثم سافر.
لا ما مامورة
لكن ما شوفوا هنا نقول مامورة بالصوم، فسجينا أنها مأمورة بالصوم. يأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم السبت نبين أنها مأمورة بالصوم أو غير مأمورة.